قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن خزائن السماء مع الشيخ علي السلوس ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي خزائن السماء. يسعدنا دائما ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا في الدكتور.
حياك الله، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
وسلمت.
الله يبارك فيك. يعني أنا الحقيقة
أرجو عفو إن شاء الله،
افتقدت فضيل الدكتور، لكن أنتم حظيتم يعني بوجوده معكم.
جزاك الله خير.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبحضراتكم دائما على خير وعافية يا رب العالمين. الحقيقة موضوع اليوم أنا شخصيا لا علم لي به، يعني لم أتعامل به، لكن ثقافتي به أو علمي به هو علم الرجل العادي الذي لا يفهم في النواحي الاقتصادية الكثير. هو موضوع بطاقات الائتمان، وهو موضوع بدأ ينتشر في المعاملات المصرفية أو بين البنوك وبين الناس. العلماء كان لهم كلام في حكم هذه المعاملة أو هذه الصورة من صور التعامل، بطاقات الائتمان. وسنعرف بإذن الله تبارك وتعالى من الدكتور السلوس ما قصة بطاقات الائتمان وحكمها الشرعي، فوائدها إن كان لها فوائد، أضرارها على ميزان شريعتنا الغراء. مرة أخرى أرحب بكم فضل الدكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
قصة بطاقات الائتمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا من تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطاقات الائتمان مثل الفيزا كارت والأمريكان إكسبريس وبطاقات البنوك، وهذه أصبحت منتشرة انتشارا غير عادي. وموضوع البطاقات بالذات كان للمجمع موقف غير عادي.
مجمع فقهاء الشريعة؟
لا، مجمع الدولي. أنا الحقيقة لا أتحدث عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بعتبر مجمع إقليمي. كنت أسعد بالانتساب إليه، إنما أحب أتحدث عن المجامع الدولية. يعني الآن في السودان مجمع في الفقه، وفي الكثير من البلاد مجمع الفقه، مجمع فقه. كما الدولي هو مجمع الفقه المبثقة منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه لرابطة عام إسلامي. فقط هذا المجمعان الدوليان.
يعني إذا قلنا المجمع الفقه الإسلامي مقصود به الدولي وليس الإقليمي.
نعم. ومجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا، إنه الآن أصبح مصريا.
نعم.
نعم. بحث هذا الموضوع في 4 مؤتمرات خلال 9 دورات 6 سنوات.
موضوع بطاقات الائتمان.
نعم.
يعني كأنه قضية فلسطين يعني يعني يأخذ كل هذا هذه المؤتمرات مسألة يعني.
لماذا؟ لأنه فيه جوانب كثيرة. إحنا عندنا بطاقة عادية تسمى بطاقة الصراف الآلي.
بطاقة
الصراف الآلي.
الصراف الآلي.
وهذه تدور البنوك لعملائها بحيث أن الشخص يستطيع أن يسحب من رصيده مباشرة. وهي لا تقرض.
يعني دون التعامل مع الموظف أو مواعيد البنك من الماكينة مباشرة.
الماكينة مباشرة تعمل 24 ساعة. والشخص يعرف رقم حسابه ويعرف ما يتصل به البطاقة وفي أي وقت يذهب ليأخذ ما يريد من النقود على أن يكون في حسابه ما يريد.
نعم.
ليس في حسابه البطاقة لا تعمل. فهذه البطاقة مشهورة منتشرة وخففت كثيرا لأن يعني في أيام العطلات يستطيع أن يذهب ويأتي به. لا يستطيع من البنك.
نعم.
فيستطيع هو أن يذهب ويأتي بما يريد من النقود. هناك البطاقة العادية التي تستخدم في الشراء. بمعنى أنه بهذه البطاقة يشتري ثم يعطي البطاقة فيأخذ منها ثمن الأشياء التي اشتراها. فإن كان له رصيد أخذ من الرصيد. إن لم يكن له رصيد هذه تكون مشكلة أخرى. بنوك في بنوك تسمح باعتبار أنه خلال فترة معينة يؤخذ من راتبه وإن كان أعلى من الراتب بنوك تسمح وبنوك لا تسمح. البنوك التي تقرض تسمح لأنه قرض ربوي والتي لا تقرض لا تسمح إلا فترة معينة من خلال يعني في ضوء الراتب. يعني لذلك يقول لك هنا السقف المسموح به هو كذا. السقف المسموح به يعني المبلغ أقصى مبلغ مسموح أن يشتري به
ولا بد أن يكون له غطاء في البنك.
ما هو هنا السقف يعني على أقصى شيء.
نعم.
هناك بنوك تسمح بالسحب على المكشوف. السحب على المكشوف معنى أن يسحب وليس له رصيد. فيكتب عليه قرض بفائدة وفائدة تكون كبيرة بطاقات الائتمان ما بحثها المجمع بين أولا أن هذه البطاقات لا يجوز التعامل بها مع البنوك غير الإسلامية. لماذا؟ لأن البنوك غير الإسلامية تستخدم هذه كوسيلة للقرض.
البنوك غير الإسلامية؟
نعم. وسيلة القرض.
نعم.
يعني تسمح له يسحب 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 ويشتري يشتري ولا مانع عندها ما دام عندها ضمانات أخرى.
موضوع الضمانات الأخرى يعني كيف يتعامل البنك الربوي في بهذه القضية؟
قبل أن يعطي ويعطي السقف هذا يكون له ضمانات لأشياء لكفلاء لرهن لأي شيء من هذا القبيل. وأحيانا يكون هو قد درس وانتهى إلى شيء كذا وتكون دراسته سليمة. يعني على سبيل المثال الأزمة المالية العالمية.
نعم.
التي حدثت كان الأسباب الرئيسة لها الربا لأن الشخص يقترض لشراء مسكن ثم يقترض برهن المسكن ثم يقترض برهن نفس المسكن وهكذا ما يسمى الرهن القانوني أو الحياء أو الرسمي. يعني الرهن المعروف في الفقه الإسلامي رهن حيازي. يعني رهنت هذا أخذ عندي رهن عندي. إنما
للعين نفسها
نرى العين نفسها أو عين أخرى.
نعم.
تسمح بأن الثمن يكفي بالنسبة للمبلغ الذي سحب.
نعم.
لكن الرهن الرسمي أو الرهن القانوني السيارة يكتب في المرور بأنها مرهونة لصرف رهن بمبلغ كذا والمقترض يأخذ السيارة. ويسير بها. فالدائن ليس معه السيارة، إنها مكتوب في المرور هكذا. وكذلك بالنسبة للعقارات نفس الشيء. فبطاقة الائتمان إذا لم يكن هناك يعني رهن يكفي لا يسمح بالسحب إلا إذا كان البنك يثق في العميل أو يرى أنه يستطيع أن يحصل القروض من هذا العميل فيسمح له بهذا. وإذا كان أقل من الراتب فهو في نهاية الشهر عندما يأتي الراتب في البداية يأخذ المبلغ بالكامل، بنك يأخذ مبلغ. ولذلك يشترط أنه أن الحساب يكون على البنك نفسه.
طب في حالة السحب على المكشوف دكتور، وفي ناس أنا سمعتهم يعني بيتعاملوا هذه المعاملة يقول لك أنا لا يعني أغطي ما اشتريته في وقت سريع بحيث أن لا تتراكم علي فوائد. ألا تحل هذه الصورة المسألة من بدايتها، أم أن يعني قيام هذه الصورة من الأصل حرام؟
المجمع لم يجز هذا السبب. أنا أقول لك هنا من يسألني يقول لك أنا إن شاء الله في خلال الشهر أنا سأشتري أشياء، رصيد لا يسمح، لكن في خلال هذا الشهر إن شاء الله سأغطي المبالغ ثمن الأشياء كلها. كنت أسأله سؤالا، هل تضمن عمرك وهل تضمن رزقك؟ قال لا يا أخي، عرفت الرد، ما دمت لا تضمن العمر لا تضمن الرزق، فكيف تقول سأسدد وسأفعل وسأفعل؟
وهذه يعني الجملتين دول ليسوا من باب الموعظة ولا الرقائق فقط، إنما هي أحكام شرعية.
فالمجمع لم يجد هذا، لأن هنا احتمال أن تأتي ظروف لا يستطيع أن يسدد،
والعقود والمعاملات لا تقوم على المحتملات.
نعم نعم نعم. فالمجمع انتهى لأنه هو عندما درس موضوع بطاقات الائتمان كان في كل مؤتمر يخرج بجزئية، ثم أتم البحث بالكامل في رابع مؤتمر بعد 9 سنوات.
رابع مؤتمر يعني 4 مؤتمرات بيبحثوا قضية بطاقات،
يعني ليس بطاقات فقط،
من ضمن ما يبحث،
من ضمن ما يبحث،
لكن مرت على 4 مؤتمرات.
نعم
سبحان الله.
نعم، وهذا يبين قيمة الفتاوى الجماعية.
أنا بسميها بركة المجامع الفقهية. فتاوى المجامع.
نعم، فضل علينا بالمجامع الفقهية. صحيح. هذا وضع صحيح. فهنا إذا يستخدم بطاقة بأكثر من المبلغ إذا كان البنك ربوي. ويسمح له بهذا،
ويكون عنده هو السحب على المكشوف،
هو السحب على المكشوف. البنك الإسلامي لا يسمح بالسحب على المكشوف.
ماذا سؤال ماذا يستفيد البنك العادي او البنك الربوي من هذه القضيه؟ هل
يستفيد الفوائد من الفوائد وفوائد مضاعفه اكبر من الفوائد العاديه؟ وذلك يرحب، ما عنده ضمانات يرحب بهذا.
هل هو يضمن عجز بعض الناس عن السداد؟
يكون عنده ضمانات كما تفضلت بالنسبة للرهن. الكفالة، قد يكون الرهن ليس عينا عقار أو كذا، قد يكون الرهن حساب موجود عنده. يعني مثلا شخص له حساب ويأتي شخص آخر يستخدم بطاقة ائتمان ويريد أن يستخدمها بأكثر مما في رصيده، فيطمن الآخر أن يضمنه، وقد يكون هذا أخاه، قد يكون ابنه أباه وهكذا صديقه، فيضمن ويضمن. إذا المسألة سهلة، الرصيد موجود يسحب منه مباشرة.
طب بهذه المناسبة حكم الضامن هنا في هذه الصورة تحديدا من هذه المعاملة ما حكمه؟ هل يكون آثما مشاركا؟
الضامن إذا كان يضمن قرضا حسنا أو يضمن عملا مشروعا فهو يؤجر، وإن كان يضمن قرضا ربويا فهو يأثم.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم.
شرك إذن هنا بالنسبة للمشتريات، يشتري ورقة البطاقة ويسحب المبلغ الذي اشترى به من البطاقة. يسحب كيف؟ يعني بطاقة معمولة بطريقة بحيث يعرف أن الرصيد موجود بها مبلغ كذا،
ومغنطة لها رقم سري
وكذا. فيسحب هذا المبلغ، البنك يأخذ جزء نسبة معينة من ثمن المبيعات. يعني الآن الشخص في أوروبا مثلا واشترى أشياء وعاد في الغالب 7%، يأخذها البنك هنا مع البنك الرصيد من الشركة التي اشترى منها هذا الشخص. فهذه مصلحة فائدة،
نعم.
نستفيد من هذا. ده بالنسبة للمشتريات. ولذلك المشتريات مشكلتها ليست كبيرة مثل السحب النقدي، لأن المشتريات معروفة. فلو أن كل شخص اشترى بقدر ما عنده من رصيد فلا شيء في هذا، لا يوجد إشكال. الإشكال لو أنه اشترى أكثر من الرصيد، وعندئذ تأتي مسألة الفوائد.
والسحب، طريقة السحب على المكشوف خصوصا في المشتريات من أضرارها أنها تفتح شهية المستهلك المشتري، لأنه يعني يسحب ويشتري ويفرط في هذا ويسرف، قد يكون
يسحب ويشتري،
وتتعرض الأسر أحيانا كثير تأتي
يسحب ويشتري ويسحب سحب نقد أيضا،
وأيضا سحب نقد.
ولذلك المشكلة التي حدثت بالنسبة لما حدث من الأزمة المالية العالمية كان سببها أمرين. الأول أساسا هو اقتراض بالربا للعقارات. فالعقار يرهن، يعني يكتب المرهون ثم يقدر بقيمة أعلى من قيمته فيرهن مرة أخرى بمبلغ آخر، ثم يقدر بقيمة أعلى فيرهن مرة أخرى. ولذلك أصبح العقار يمكن أن يرهن بقيمته عشرات المرات. والبنوك العادية تخضع للبنك المركزي.
الصورة دي تسمى إيه؟ يعني رهن مركب مثلا؟
رهن رسمي أو رهن قانوني. لكن البنوك العادية لا تستطيع أن تفعل هذا، لأن البنك المركزي يراقب. إنما من الذي يستطيع؟ بنوك الاستثمار في أمريكا لا تخضع للبنك المركزي،
غير هنا أو في بلادنا
لا تخضع للبنك المركزي. ولذلك سحبا أضعف أضعف. فوجد أن المبالغ التي سحبت لهذه البطاقة والمبالغ التي اقترضت اقترضها هؤلاء تتكاد تكون متقاربة، كذا تريليون دولار،
مبالغ طائلة
جدا. وده كان ثورة يناير،
سبحان الله،
المبالغ كبيرة. المنزل أصبح يعني مرهون بكذا وقيمته لا تساوي شيئا بالنسبة للدولار.
إذن الذي كتب كتابا وسماه من حوالي أكثر من 20 سنة كارثة الربا لم يكن مبالغا،
كارثة فائدة فعلا،
وتنبأ بما حدث الأزمة مبكرا. يعني
نعم كارثة فائدة، هي كارثة. لكن عندما قيل له بأن ما انتهيت إليه موجود عندنا في الإسلام، قال أما الإسلام فلا. عندما حدث الأزمة بدأوا ينادون بالاقتصاد الإسلامي وبالبنوك الإسلامية. سبحان الله،
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني في الآخر يعني. نعم، إذن هي قضية خطيرة ليست بهذه السهولة. لكن قد يسأل سائل، أليست هذه المعاملة قضية بطاقة الائتمان والتعامل المباشر مع المصارف الآلية، أليست من باب التيسير؟ والشريعة نفسها يعني تدعو إلى التيسير والتسهيل في باب المعاملات؟
التيسير بأن يأخذ من رصيده، هذا تيسير في أي وقت من ليل أو نهار،
هذه صورة مباح.
نعم ما دام في حدود الرصيد. لكن وجدنا،
لكن المصاريف الذي يأخذها البنك،
المصاريف أو لا البنك مثلا بنك إسلامي، درسنا الخطوات التي يقوم بها، استخدام هذه البطاقة نسبة للسحب النقصي، وقدرنا يعني جئنا بالعاملين مسؤولين عن هذا وهيئة الرقابة الشرعية وجلسنا معهم وتناقشنا، وجدنا أن هذا يكون في حدود 20 ريالا واتفقنا على هذا. وفعلا من يسحب مبلغا كبيرا صغيرا يخصم منه 20 ريالا.
يعني تحديد هذه النسبة على
أي أساس؟ دراسة مع الموظفين المسؤولين ماذا يفعلون، تكاليف وكذا مع هيئة الرقابة الشرعية، التقدير أنه 20 ريال.
إذن هي نسبة مقدرة،
مقدرة مبلغ مقطوع وليس نسبة من المبلغ المسحوب. بعد هذا نفس البنك الإسلامي هذا وجدناه يأخذ 3% من المبلغ المسحوب إذا لم يكن هناك رصيد.
كلام
أصبح قرض ربوي. أصبح قرض ربوي.
وإذا في هذه الجزئية تسحب من البنك الإسلامي هذه الصفة لأنه تحمل.
من الذي يسحبها؟
لا شرعا يعني أقصد
يعني في هذه النقطة،
في هذه النقطة.
لكن لا نقول أصبح بنك ربويين ما لم فعل كذا. يعني هذه نعم نخطئه فيها، إنما باقي الأعمال.
يعني إذا البنك، ودي نقطة طبعا صار حولها جدل في وقت ما، وأنت فضيلة الدكتور سلوس حسمته بشكل واضح في من شغب أو تكلم عن بعض البنوك الإسلامية ذات التاريخ الإسلامي في المعاملات، أنها بسبب بعض المعاملات تعتبر بنوك غير إسلامية. أنت حسمت، اعتبرت ذلك كالفرد المسلم إن وقعت منه معصية لا يخرج من دائرة الإسلام يعني، فالبنك الإسلامي كذلك، لكن ينصح ويصحح له ويتم الاتصال بالرقابة الشرعية كما فعلتم مع بعض البنوك.
أحسنت، هو هذا هو هذا. إذا بطاقة الائتمان، البطاقة يضعها في الجهاز ليسحب مبلغ من رصيده، يضعها في الجهاز ليسحب مبلغ أكثر من رصيده لكن في حدود السقف المسموح به، وهذا غالبا يكون في حدود راتبه أو أقل من راتبه.
ما هو كلمة المسموح به هذا هو قيدها؟ نعم. إن يكون له رصيد في راتب أو مبلغ من
البنك نفسه سمح له بهذا. البنك الإسلامي البنك الربوي يسمح لأنه يأخذ فوائد ربوية، البنك الإسلامي يعني مفروض أنه لا يأخذ إلا المبلغ المسحوب فقط.
يعني هو البنك الإسلامي لا يسمح إلا بما سمحت به الشريعة في مسألة.
نعم الشريعة هنا هيئة الرقابة الشرعية مع الإدارة، يعني مثل هذه الموضوعات تدرس في الإدارة تقترح والرقابة تدرس، ثم ننتهي إلى وضع يكون في لصق الشريعة وأيضا لا يضر بالبنك. فهنا إذن يسحب في هذه الحدود، وهذا من باب التيسير كما تفضلت، لأنه يستطيع في أي وقت من الليل أو النهار أن يذهب إلى البنك ويسحب ما يريد.
لكنه إذا أراد أن يسحب أكثر من راتبه، لكن مع البنك ضمانات حقيقية،
بنك هو أم إسلامي؟
الإسلامي
لا يسمح،
لا يسمح بهذا
لأنه لا يأخذ شيئا زيادة عن الأجر ما يسمح به، لا يأخذ فوائد
ولا يعد قرضا حسنا. إذن يعني في هذه القضية لا يدخل في قضية القرض الحسن،
لا يدخل في القرض. يعني القرض الحسن ماذا يفيد البنك الإسلامي؟ والذين أودعوا أموالهم في البنوك الإسلامية أودعوها للإقراض أم للاستثمار؟
للاستثمار.
لا شك. لا شك. فالبنك الإسلامي إذا أقرض أموال المودعين خالف الشروط، لأنه لم يودعوا ليقرض، هو الاستثمار أن يجدوا عائدا، لأن يقول لهم أنا أقرضت مبلغ كذا بالنسبة لأموال المودعين.
نعم
نعم. إذا هنا بالنسبة إنه يسحب في حدود المسموح به أو يشتري في حدود المسموح به، في ضمانات كافية في بنك غير إسلامي يسمح له بالسحب أكثر من هذا، على أساس أنه هذا يصبح قرضا بفائدة. قرض بفائدة، وهذه وظيفة البنك الغير إسلامي، التعامل في الائتمان أو عن طريق الاقتراض والإقراض.
نعم. يقال أن بطاقات أو بطاقة الائتمان المصرفية تشجع السوق السوداء، يعرف بالسوق السوداء، يعني كيف ذلك؟
يعني إذا سمح بأكثر من الرصيد تشجع على أشياء كثيرة، تشجع على سهولة الاقتراض
بالربا طبعا.
ولذلك كما قلنا في الأزمة المالية العالمية مجموع الأموال المقترضة بالبطاقة كانت قريبة من الأموال المقترضة للبيوت المساكن، كانت كارثة كبيرة من الجانبين، الاقتراض نتيجة رهن المسكن والاقتراض بالبطاقة، ضم هذا إلى هذا أصبح مبلغ كبيرا جدا لم تحتمله السوق، وانهارت الأسواق المالية العالمية
وحدث ما حدث.
نعم
نعم. طبعا قضية كبيرة، لكن يعني أنا خرجت بأمر مهم، أنها قضية ربما يعني يستخف بها بعض الناس، ومع ذلك عقدت المجامع الفقهية أو مجمع الفقه الإسلامي الدولي 4 مؤتمرات لبحث عدد من القضايا الفقهية، منها بطاقات الائتمان.
نعم.
إذا الموضوع ليس بهذه السهولة.
نعم.
ماذا ما يتعلق بمعاملة لها حكم في شريعتنا الغربية.
نعم.
إذن ليس الأمر بهذه السهولة، وطبعا الموضوع له أبعاد أخرى، لكن اسمح لي وكما تعودنا يعني حق السادة المتصلين أو اللي بعثوا لنا رسائل نجاوب عن بعض هذه الرسائل. بيسأل أحد الإخوة بيقول أمتلك شركة وأحتاج للتمويل للاستمرار أو الاستمرارية، ما حكم التمويل بالتورق عن بنك عن طريق بنك إسلامي، علما بأن البنك الممول سوف يبيع لي أسهم في بورصة لندن؟
الإجابة عن هذا السؤال لاحظ الآتي. مجمع الفقه الدولي كما ربطها الإسلامي قسم الأسهم إلى 3 أنواع. الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. الشركة التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام. الشركة التي نشاطها حرام أسهمها حرام. جميع الأسهم في بورصة لندن تتعامل بالربا، الشركة تتعامل بالربا، إذا أصلا هذا غير مسموح به.
حسن القضية
هذه ناحية. الناحية الأخرى أن هذا يعرض بالتورق المصرفي، والتورق المصرفي لم يوجزه المجمعان الدوليان، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بثقة منظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي لرابطة الحال الإسلامي.
إذا نقول إذا التمويل بالتورق عن طريق بنك إسلامي هذا ليس
غير جائز.
يعني فيش أصلا بنك إسلامي
في
بيتعامل بها.
نعم. للأسف الشديد
وهذه مخالف
للأسف الشديد، وأذكر أنا كتبت أكثر مقال بينت في عدم الجواز هذا. نعم.
بالمناسبة يعني أنا قرأت في واحدة من المجلات الصادرة هذا الشهر، مجلة إسلامية، مقال لفضيلتك ربما يعني يأخذوه من الموسوعة، بعنوان هل البنك فقير حتى نقرضه؟ فكان يعني السؤال مثير يعني. طيب احنا معنا سؤال اخر بيقول ماذا عن فوائد الودائع في البنوك، هل هي حلال؟ وكيف نرد على من يقول البنك لا يقترض من الناس؟ ودائع البنوك، وكيف نرد على هذا السؤال؟
نعم، مسألة ان البنك لا يقترض من الناس، لو ان البنك لا يقترض من الناس اذا ما كانت الوجود البنوك الربوية توجد او تعمل. لان تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والاقراض.
هذه وظيفته،
والا البنك
اصبح بلا وظيفة.
بلا وظيفة لا يقترض، اذا ليس له وظيفة.
نعم،
تغلق الابواب اذا. هذه ناحية. الناحية الاخرى ان الفوائد هذه حسمت في المجامع الدولية كلها. مجمع البحوث الإسلامية يعني كان دوليا في المؤتمر الثاني الذي حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، قال بالإجماع فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة.
يعني مجمع البحوث الإسلامية
في الأزهر،
في الأزهر
ليس الآن،
أيام كان دولي.
مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه الوطني الإسلامي الدولي أكد هذا المعنى أيضا. فهذه أصبحت مسألة محسومة بلا خلاف. من يثيرها أولئك الذين لا يعرفون عمل البنوك أو لم يدرسوا الفقه أو يجترئون على الفتية.
ثاني الثلاث الأصناف دول من يقول أن صنفتهم تصنيف لأن محتاجين نحفظه يعني.
لا يعرفون
على تحليل ما حرم الله وما أجمعت عليه المجامع،
ثم أنهم لا يعرفون عمل البنوك.
نعم،
أو لا يعرفون الفقه أو يشترون على الفتية.
تمام.
من الأشياء اللطيفة قالوا هذا ليس حراما لأن الموظف الذي يعمل في البنك يأخذ راتب من الدولة وليس من البنك. ولهذا كيف يأخذ راتب من الدولة وليس من البنك؟ ده موظف في البنك وراتبه في البنك. ثم قالوا أيضا وأن هذا من ليس من ربا النسيئة، وإنما ربا الفضل، وربا الفضل ليس حراما عند كثير من الفقهاء. ربا الفضل محرم بالنص والإجماع، ليس هناك من قال إن الفضل حلال.
هذه جرأة عجيبة.
لا، ليس هناك من قال إن الفضل حلال، ده نص. يعني حديث أصناف الستة وغيره من الحديث نصت على هذا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أفسى فترة بحله، وابن عمر أيضا أفسى فترة بحله. فلما سئل ابن عباس وابن عمر قال كل منهما قيل إنما الربا في النسيئة. طيب إنما الربا في النسيئة يعني الباقي حلال؟ يعني معناها الربا المغلظ، الربا الكذا في النسيئة. إنما الربا الفضل ثابت بالنص.
إذن ضروري العودة إلى شروح العلماء إلى أقوال الصحابة.
نعم،
يعني لا يبتزأ النص هكذا من الكتاب ثم يأخذ العوام منه حكما. أو إنما لابد الرجوع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معنا أختنا شيماء من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. معنا شيماء، السلام عليكم. طيب اختنا صبرية، السلام عليكم.
ايوه يا فندم. ايوه استاذ مصطفى،
اهلا بيك، اتفضل.
الله يخليك. عايزه اعرف المصارف اللي اصرفها في زكاة المال.
تاني سؤالك
يعني
مصارف
زكاة المال اصرفها في ايه؟ يعني اديها لمين؟
نعم.
ممكن انقلها من بلد لبلد؟
ايوه حاضر.
ممكن اعمل بيها شنطة رمضان؟
حاضر.
طب شكرا،
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بتسالنا عن مصارف الزكاة، ما هي، وهل ممكن نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ زكاة المال ممكن تعمل بها مشروع أو يسمى بشنطة رمضان اللي فيها أشياء تنفع الفقير، مأكولات وما إلى ذلك.
هي سألت كذا سؤال،
يعني سؤال مركب يعني.
الزكاة
احنا نتعامل بالفوائد المركبة في الأسئلة، ما فيش ما يعني يجوز يعني
بين المال. يعني الزكاة الفقراء والمساكين، يعني فأي فقير، أي مسكين، أي يتيم، هذا يمكن أن أعطيه الزكاة، من نية الزكاة. ثم بالنسبة للنقل وبالنسبة لشنطة رمضان يعني القيمة،
أيوه.
هذان أمران مهمان جدا
طبعا،
وحولهما يحدث خلاف كثير في كل عام وبالذات في زكاة الفطر.
صحيح.
أذكر هنا بما جاء في صحيح البخاري باب أخذ العرض في الصدقة.
باب أخذ العرض
في الصدقة. الإمام البخاري إمام المحدثين كان فقيها، وفقه يظهر في عناوين أبواب كتابه،
الحكم في العنوان.
العنوان من العنوان نفهم فقه الإمام البخاري.
نعم.
فهو أعطانا باب أخذ العرض في الصدقة، ثم ذكر الآتي عن طاووس عن سيدنا معاذ أنه قال لأهل اليمن ائتوني بلبيس أو خميص أو خميص مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وأنفع لأهل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى هنا ذكر
أنواع
الملابس، لأن يعني اليمن كانت مشهورة بالملابس.
نعم.
مكان الذرة والشعير مكان طعام. يعني ملابس مكان طعام.
مكان طعام.
انظر إلى القيمة، أساس القيمة. فإنه أهون عليكم، أسهل لأنه مشهور بالملابس.
نعم.
وبالذات جاء فيها اللبيس يعني ملبوس بس يعني يكون نظيف ويصلح. ثم قال أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.
أنفع.
أنفع. نعم. هنا اللي حافظ بن حجر قال هنا وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الدليل.
يا سلام، هذه جملة حاسمة في قضية فترة رمضان أو إخراج القيمة.
ساقه الدليل.
سبحان الله،
يعني لاحظ العبارة
الدليل. نعم. دار مع الدليل حيث.
نعم. وقال ويأخذ من هذا أيضا جواز نقل الزكاة.
أنفع لأصحاب رسول الله في المدينة من اليمن المدينة.
من اليمن المدينة.
إذن تجوز.
إذن القيمة ما دامت في لصالح الفقير والمسكين فهي جائزة، والنقل أيضا إذا كان لمن هو أكثر احتياجا أو فقير وقريب في نفس الوقت فصدقة وصلة فهو جائز.
لكن يمكن الكلام بعد كده سيأتي في قضية الزكاة أن بعض الناس تتحرج من قول الإمام أحمد في جواز إخراج القيمة، مسألة إخراج القيمة في زكاة رمضان، أخشى ألا تجزئ يعني التزاما بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اسمح لي أخذ اتصال ونعود لهذه القضية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا شيخنا، ازي حضرتك؟
يا مرحبا يا حبيبي.
يا مرحبا دكتور علي،
حياك الله. اتفضل.
اهلا بك، الله يكرمك. لو سمحت، انا متزوج من 5 سنوات وقاعد في شقه ايجار جديد. وطبعا حضرتك عارف تكلفه الايجار الجديد بيبقى عالي شويه.
ايوه.
والحمد لله ربنا كرمني وابتديت احوش. السؤال عشان اجيب شقه تمليك.
اتفضل.
فالسؤال، لو المبلغ اللي انا بحوشه بلغ مصادر زكاه يبقى عليه زكاه ولا لا؟ ده السؤال الاول. والسؤال الثاني، لو عليه زكاه، لو كان المبلغ ده في جزء منه يعني عندي ناس، يعني ليا فلوس عند ناس بس ما كملتش، لسه ما خدتهاش منهم، لسه ما حصلش عليها، مش حبي يعني. بس انا ليا فلوس دي برضه اطلع فلوس على بطلع زكيه على الفلوس اللي مش معايا فطبعا عند الناس. مفهوم سؤال ولا
مفهوم؟ ان شاء الله وحالا تسمع الاجابه. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
الله يكرمك. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله، من معنا؟
وعليكم السلام. وجيت من حضرتك محمد بن طاهر.
مرحبا استاذ محمد، اتفضل.
والله انا كنت عايز اسال الشيخ بالنسبه للبيع التورق. لو ان البنك دلوقتي بيقول لي ان انا بعمل بيع التورق دوت عن طريق البيع والشراء في المعادن، هل التمويل عن طريق البيع التورق في الحاله دي حلال ولا حرام؟
نعم.
ومعلش اسالك سؤال تاني.
اتفضل.
دلوقتي انا كان عندي مبلغ، المبلغ دوت عدى النصاب ولكن لسه ما حلش عليه الحول. تمام. وقبل ما يحول عليه الحول انا دخلته في مشروع، والمشروع دوت بيدفع عليا ربح شهري. فازاي ازكي على المبلغ دوت؟
حاضر باذن الله. أخي الكريم السائل السابق بيقول إنه متزوج من 5 سنوات في شقة إيجار جديد وبيحوش عشان يجيب شقة تمليك. المبلغ اللي بيحوشه لهذا الهدف بلغ النصاب، وفي جزء آخر يعني له عند الآخرين، فإن بلغ النصاب ماذا يفعل في هذين الأمرين؟ يعني
المبلغ الذي يبلغ النصاب تجب فيه الزكاة، ولذلك مفروض أن يستثمر
حتى لا تأكله الزكاة.
نعم، يعني تجب في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة. إنما أظل أستمر كم سنة وأقول لا أنا لا أخرج زكاة لأن سأشتري شقة بها، لا لا.
هو أنفع له وأنفع للفقير.
نعم، فإذا هنا يزكي.
يعني الاستثمار استثمار ما هو دوران المال في طبعا نشاط حلال، هدف من أهداف الشريعة.
نعم. بالنسبة للحوالين الحول، هذه نقطة أرجو أن تكون واضحة.
صحيح، وده سؤال الأخ محمد، بلغ النصاب لكن لم يحول عليه الحول.
المسلم متى بلغ ماله النصاب لأول مرة تجب الزكاة بعد حوله الشريف. لأول مرة. المبلغ الذي يزيد على النصاب يتبع النصاب، لا يحتاج إلى حول، حوله حول النصاب، فلا يحتاج إلى حول. يعني البعض يقول لك أنا صحيح عندي مال حال الحول لكن هذا منذ شهرين فقط، فكيف أزكيه ولم يحل عليه الحول؟ وكان يريد أن يحول الحول كل مبلغ يأتي إليه، وهذا غير صحيح.
نعم. طيب البيع بالتورق عن طريق المعادن،
هذا من أسوأ أنواع التورق.
من أسوأ أنواع التورق.
نعم. لماذا؟ لأن أولا المعادن في البورصة لا يستطيع شخص أن يشتريها ولا أن يتملكها ولا أن يحوزها ولا أن يراها، لأن التعامل هناك في البورصة له حالات خاصة، ولعلنا نعالج هذا في لقاء يعني
واسع له الوقت.
نعم. فهي إذا المسألة كتابة فقط أو حاجة على الحاسب الآلي إن فلان اشترى كذا من النحاس بمبلغ كذا، باع بمبلغ كذا، أين هذا؟ لا يعرف.
ولا صورة شكلية فقط.
شكلية فقط. ليس له وجود. لأن هنا بالنسبة للبورص هناك إيصالات المخازن الأصلية التي تثبت أن هنا موجود كذا وفي مكان كذا وزن كذا، يعني لا أشياء. لعلنا عندما نحدد جلسة لهذا إن شاء الله يعني نوضح
نفصل هذا. نعم. نعم. القرض لتزويج الأولاد
يعني
يعني بعض الأسر تضطر لهذا باعتبار أن بعض التقاليد مثلا بتفرض شيء على العريس وشيء على العروسة، فماذا يفعل أولياء الأمور في مثل هذا؟
يا معشر الشباب، من استطاع منكم بأتى فليتزوج. طيب ومن لم يستطع يقترب بالربا؟
الأصح في الحديث فعليه بالصوم فإنه لا يجا، لكن طبعا ربما يكون علاج هذا تيسير مسألة الزواج.
تيسير نعم، ولا يغالي في المهر ولا
يغالي كده. نعم. حتى لا يلجأ الناس إلى
مثلها.
نعم. الحقيقة يعني الوقت انتهى كما تعودنا دائما، يعني يسحب البساط من الوقت الجميل، لكن جلستكم لا تمل والفوائد يعني كثيرة جدا، وما زال معنا
الفوائد المشروعة.
كذلك الفوائد المشروعة طبعا. إذا قلنا الفوائد في خزائن السماء فهي الفوائد الحلال إن شاء الله بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذنا وحبيبنا فضيلة الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خيرا دكتور،
الله فيك
ولا حرمني الله منك شخصيا حتى لا أغيب، ولا السادة المشاهدين، نفع الله بكم. وكذلك أشكر كل من تواصل معنا عبر الرسائل القصيرة أو الاتصالات أو المشاهدة، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شكرا معد البرنامج أحمد الصعيد ومخرجنا عبد الحميد شوقي، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يشاء فيه الدين. الشهر.